فيكون الدواء من سنة الأخرى نعرض على طريقة من السجد بالمرسل أن السجد يكون مرسلا على وجه الأرض. وهو جدا أن نستجر من أحاديث المرسلة كشف لأهل التخطيط في الحديث أننا نستحيل الاحتجاج بالمرسل لأنه مرسل. أوضح مثال وأقوى مثال على ما نقول هو حديث قصة الغرانيق، وكلكم يعلم قصة الغرانيق التي القول بها يبدو الشك بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وبقرآنه الذي أنزله الله إليه. كنا نتكلم عن الاحتجاج بالحديث المرسل وذكر بعض الأدلة على أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل، ووصلت إلى أن الواقع والصدر بالأحاديث المرسلة يشهد على أنه لا يمكن إثبات القول بالاحتجاج بالحديث المرسل. كما الأمثلة على ذلك حديث قصة الغرانيق التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الشيطان على لسانه عليه الصلاة والسلام فقال تلك الغرانيق العلى وإن قطعتهن لترتجى. ومن تمام التامة الكبرى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم نطق بهذه الآية الشيطانية ولم يدر ما خرج من فمه حتى جاءه جبريل عليه السلام فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سورة النجم حتى وصل إلى هذه الآية الدخيلة، فقال له جبريل ألم أقرأتها عليك؟ ما لك هذه الآية؟ فهنا تنبه الرسول بعد لأي أنه نطق الشيطان على لسانه لأن الله أوحى إليه بهذا ورسول الله لم يعرف حتى عاد التلاوة على جبريل. فهل يوجد مسلم على وجه الأرض يؤمن بمثل هذه الحالة الكبرى؟ لا أعلم ذلك، لا. ولكن هناك حديث مرسل صحيح السند، يعني أحاديث مرسلة صحيفة الأسانيد بعضها عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير وبعضها عن أبي العالية، ولا أذكر الآن مراسيل أخرى، كلها مراسيل صحيحة الأسانيد وكلها تروي هذه التهمة الكبرى. فمن قال بأن الحديث المرسل حجة فعليه أن ينسب هذه التهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن فعل ذلك خرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العين. أما جاء في كلامك من أن الإمام مسلم أيضا يحتج بالمرسل أو ماذا قلت؟
لا أن المسلم قال هو كل الجماهير فقط. لأن هذا مسلم. أنا قلت كل الجماهير مسلم قال هو كل ناقل أهلهم لأن المسلم مسلم كله.
إذن أنا فهمت منك خطأ، فالخلق لا يمكن دائما وأبدا إنزاعه وتصريحه بين قولين مختلفين، لأن الاختلاف في كثير من الأحيان يكون من اختلاف التجارب وليس من اختلاف التنوع. فالنبي يقول الحديث المرسل ضعيف لا يستبدله يعارض معارضة تامة. قال من يقول الحديث المرسل صحيح يستبدله، فلا يمكن التوفيق بين هذين القولين المتعارضين، لأننا هنا لابد من المصير إلى الترجيح. والترجيح ذكرت لكم له مبنان أو طريقان. الطريق الأول الاحتجاج بقول أهل الاختصاص، فما دام أن أهل الحديث يستبدله بالمرسل فقولهم أرجح من قول الفقهاء. كان الشيء الثاني الذي قلته هو أنه يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل أن يحتجوا بمرسل من جاء في آخر الزمان. على هذا التسلسل لماذا يحتجون بمرسل التابع لأنه ثقة؟ إذن فليحتجوا بمرسل تابع تابع لأنه ثقة. إذن فليحتجوا بتابع تابع تابع لأنه ثقة. إذن فليحتجوا بقول كل مشايخ اليوم على المنابر قال رسول الله وأهل الاختصاص في العلم يقولون هذا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قلنا يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل الأخذ بأحاديث صحيحة الإرسال ولكن لا يكون بها مسلم، أو على الأقل ينبغي أن يكون بها مسلم. وضربنا على ذلك مثلا حديث الغرانيق. ولعل الإخوان يعلمون أن لي رسالة خاصة في قصة الغرانيق سميتها مسلم الغرانيق من نفس قصة الغرانيق. فهناك ذكرت هذه القصة وفيها بيان مخارج هذه الطرق المرسلة الصحيحة في السنة. ومثال آخر يلزم بصورة خاصة المالكية الذين يحتجون بالمرسل ومع ذلك فهم لم يأخذوا به، وهم ما أخذ به الخلفية بناء على مذهبهم بالاحتجاج بالمرسل، وهو أن الضحك في الصلاة يمكنها ويفسد منه لأن واحد. فهل أخذ بهذا الحديث المالكية؟ لا. القائلون بأن الحديث مرسل هدى؟ لا. مع أن هذا من مرسل أبي العالية وهو تابعون والسند إليه صحيح، وأئمة الحديث لم يجدوا طريقا لرد هذا الحديث إلا بقوله مرسل. هذا هو من يصفر تعليم أو إعلام أئمة الحديث لكثير من الأحاديث لا يجد في هذا الكثير من الحديث كما قولهم وصله فلان وأرسله فلان فهو ضعيف لا يحتج به لأن الذي أرسل هو ثقة. إذن لا يحتج بحديث مرسل عند علماء الحديث، وكذلك ينبغي أن يكون مذهب كل جالس لهذا العلم من الأسباب التي سبق ذكرها. على هذا قول المحدثين لأنهم أهل اختصاص ولأن الحجة العلمية معهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، قولهم أرجح من قول المخالفين غدا من يقول في علم الآخرين. وقول الشافعي كما قلنا هو فيه تحرير في الواقع من الاحتجاج بمرسل معين، وهو إذا ما جاء من طريق أخرى موصولة. قال في بعض ما ورد عنه أو مرسلا، ولكن استفدت قاعدة نقلوها عن إمام الشافعي وهي دقيقة، بشرط قال يتقوى المرسل إذا جاء من طريق أخرى مرسلا، بشرط أن يكون المرسل الأول اسمه غير مرسل الشيطان سنة عن الخيام. ونكتب هذا الشرط دقيقة جدا، وهو خشية أن يكون الواسطة الساقطة من كل من المرسلين هي واحدة، كل منهما أخذ عن واسطة واحدة لنأمن هذا الاتحاد مع المرسلين بالرأي واحد. لنأمن ذلك ينبغي أن يكون كل من المرسلين معروف في ترجمتهما أن شيوخ كل منهما شيوخ غير الأصحاب. هذا أمر بسيط جدا، ولكنه فتح أماني علما. أقول لم أجده مسطورا، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وهو عدم الاحتجاج بالمرسل إطلاقا. ولو جاء من عدة أسانيد وطرق، ولو جاء عن مرسلين، كل مرسل شوقه غير شوق الآخر، وذلك لا يحتج به. أفادني هذا كلام الإمام الشافعي المذكور آنفا. وما هو ذلك؟ إذا كان الإمام الشافعي يقول بأنه يحتمل أن يكون الشوخ الذي سقط هو شوخ واحد، فينبغي أن نعرف أن الشيوخ كل من المرسلين غير شوخ الآخر. هذا ممكن ما دام المرسل مسمى اسمه، ممكن بالرجوع الى ترجمته ان نكون شيوخه غير شيوخ المرسل الاخر. ولكن اليس من الممكن ان يكون شيخ هذا الساقط هو غير شيخ الساقط هو غير الاخر، لكن هذان يلتقيان بشيخ واحد؟ كان بعدين لا غير هذا. فما دام هذا يحتمل وانا على احتمال يسقط الاستدلال. ما ادري لعله وضح لكم هذا الاخير، ولو كان عندنا ما صورناه لكم، ولعله بعد كده يعطينا ورقه ويكبر الصوره. كل دائرة تمثل مرسلا، ثم ترون فوق الدائرتين دائرتين أخرين أصغر من الأولين. كل من الدائرتين العلويتين تمثل شوخا لكل من المرسلين. ونقول الآن عرفنا أن كل من المرسلين شوخهما شوخ كل منهما غير شوخ الآخر. إذا قطعنا أن هذا الشيخ وغير هذا، لكن أنا أحتمل أن هذين الشيخين ساقطان، واقترضنا هنا أنهما شيخين متباينين، ألا يمكن أن يلتقيا في النقطة العليا؟ أو شيخ واحد، وهو الشيخ الواحد هو بالعالية مجهول أي نعم. فإذا عاد برواية مرسلين بهذه الصورة إلى مرسل واحد وهو مجهول،
وهو بالعالم
وهو بالعالم عمدا. ولعل من يساعد على فهم هذا التعليل الذي أقول ما رأيته، لكن المنطق السليم بالاستناد إلى إمام الشافعي يساعد على هذا، هو لماذا لا يحتجن الحديث بالمرسل بالمرسل أو المرسل؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال لأن هو ثبت لدينا بالاستقراء أن المرسل يروي وهو تابعي يروي عن تابعي مثله، وتارة تابعي ثالث مثله، وتارة تابع رابع وخامس وسادس. يعني وجدت بعض الأحاديث هو من طريق تابعي، قال حدثني فلان وهو تابع، قال حدثني فلان وهو تابع، وهكذا خمس ست من التابعين ذات الأقران، يعني بتسلسل بتسلسل بعض عن بعض. وحينما يأتينا حديث مرسل عن تابع، قال رسول الله لا ينبغي أن نفترض رأسا أن نستاقر هو الصحابي، لا ينبغي أن نقول لسعيد بن المسيب حتما سمع هذا الحديث من صحابي والصحابة كلهم موجود فيكون حينئذ حديثه صحيحا، لا، لأنه يحتمل أن يكون هذا التابعي قد تلقاه عن تابعين آخر مثله. وإذا كان أمر كذلك وهذا ما استند فهذا التابعي ممكن أن يكون ثقة في واقع أمره وممكن أن يكون ضعيفا أو مجهولا. فعلى الاحتمال الأول أي أن يكون ثقة يحتمل أن يكون هو أخذه عن ثقة عن تابعي ثاني أو قال فيه نصيبة الثاني يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا. فهو احتمال الأول يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي الرابع وهكذا واحد ومع الاحتمال ينقص الاستدلال. ما زال أنه الأول كذلك فهذان الشيخان لكل من المرسلين ممكن أن كل منهما أخذ عن رأي واحد وهو الذي يحكيه الشافعي إنما اختلف يكون الناس كل من المرسلين يخالف الآخر في هذا الآخر. لذلك ينتج معنا أخيرا أن الحديث المرسل لا يصح بوجه من الوجوه أن يحتج به إطلاقا ولو جاء من طرق متعددة بخلاف ما لو جاء موصولا. إذا جاء موصولا ومن طريق أخرى غير المرسل الأول هنا تطمئن النفس للاحتجاج بهذا المرسل بمجيئه من طريق الأخرى. هذا ما يتعلق بالجواب الأول. لا كان هنا يوجد وجود المرسل على أساس ما في مثلا أنتم ذكرتم أن لكم رسالة في قصة الهرم قرأنا وهل وقفتم على رسالتين اللتين وجهت في هذا الموضوع السابقة؟ وهل كمان نصب المتابع مثل ما كتبت؟
لا والله
نعم جميلها وانا وقفت عليها.
نعم
وقد وقفت في مكتبة عارف حكمة عابد على رسالتين مختلفتان حجما واحداهما عنوانها المجانين نعم على قصة الغرام. هذا العنوان انا بمجرد ما وقفت على هذه الرساله راسا كنت ارسل حسيت من هي نصيحه بالفهم يعني مثلا قلت يمكن هذه رساله وما عندي لحد هو قلت من المناول حسيت على الراس وإذا هو جانب مجموعه وهذه المجموعه تحتوي مجاميع كثيره يحترم الحزم لكن ضمن المجاميع رساله ثانيه في هذا الموضوع بهذا العنوان. نعم ولكن لما رايت هذا انا انجحت فقلت اذا ابحث عن رساله الشيخ ايضا واتي بها واقابلها على الرساله. نعم وفعلا بحثت عليها فوجدتها ايضا لما وجدتها اخذت احدى الرسالات يعني وقلت لواحد بجنبي اقرا علي الالف نعم هذا هو هذا المقصود يعني طيب ونظرت انا في واحد المكتب وقرا فوجدت بين الرسالتين دون جواب لان الشخص الذي كتب هذه الرساله ما ترك في الطريق الى ثلاث منطق وما ترك طريقه كمنطق طريقه اجتماعيه وهو ان اكثر ما بحث عليه في هذه الرساله خلافا وفرنجيا نعم الحاصل انه ما ذكر فيها يعني شيئا من النقاط الصناعي الذي ذكرته هذه الاولى ثم فتحوا الناخذه الثانيه هذه الاولى راح فاخذت الثانيه ايضا فوجدت الثانيه ابخس منها لانها هي عباره عن كلمات يعني الاولى احسن منها يعني اتجاهها طيب وان كان مثل ونكتب الثانيه لا نظرية ولا صناعية لأنه هو عبارة عن كلام منسق لا يعني لا له معنى من يعني صحيح الموضوع. نعم فمن هنا أنا اطمئنت تماما وعرفت أن طريقة الرسائل الثلاثة يعني في غاية التباعد. نعم فلهذا سألتكم هل وقفتم؟ نعم والذي استفدت الآن من الرسالة أن هناك من كتب هديا في هذا الموضوع وإن كان ما أدى الموضوع ما يتخطه ثلاثة أسئلة. وهذا
نعم بالضبط هو المثل الشهير.
نعم
هذا كان أيه الآخر
هذا
نعم
ما فهمت السؤال
المسح على الجوربين مع النارين. واخيرا ينتج ويتلخص عندنا ان المغيرة روى المسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اربعة اشياء: على الخفين وعلى الامامة وعلى الجوربين وعلى النارين. هذه علامة الشام جمال الدين القاسي رسالة نافعة في مسح على الخفين، كانت مطبوعة عفوا على الجوربين، كانت مطبوعة وجدد طبعها في لجنان، وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التسجيل عليها بفوائد أخرى تتعلق بموضوع المسح على الخفين والجوربين والنعالين. وينتج من ذلك يتلخص فيما ذكرناه هناك من الوين أن المسح ليس له أي شرط بزعم أنه زاد على اتفاق وخالفه، لا. إذن كما سلم برواية مسلم بالصحة وفيها زيادة المسح على الجنابة، كذلك ينبغي التسليم برواية الترمذي وأبي داود وغيرهما عن المغيرة المسح على الجوربين مع النارين. واخيرا ينتج ويتلخص عندنا ان المغيرة روى المسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اربعة اشياء: على الخفين وعلى الامامة وعلى الجوربين وعلى النارين. هذه علامة الشام جمال الدين القاسي رسالة نافعة في المسح على الخفين، كانت مطبوعة عفوا على الجوربين، كانت مطبوعة وجدد طبعها في لبنان، وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التسجيل عليها بفوائد أخرى تتعلق بموضوع المسح على الخفين والجوربين والنعالين. وينتج من ذلك يتلخص فيما ذكرناه هناك من الجيل أن المسح ليس له أي شرط مما هو مذكور في كتب الفقه على اختلاف المذاهب الشروط. لا يشترط في المسح على الخفين وعلى الجوربين أي شرط سوى أن يكون ملبوسا على طهارة، وسوى أن المقيم ينصح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام في مياديها. هذا هو جواب السؤال.
ما في مصادرة السؤال؟
في نظام خنزير. له سؤال يرفع يده. ثم المسؤول نعم.
الجواب ما ترى ولا تسمع.
كما يراه هو الجواب. اي الجواب الشروط اين يلبس؟ طيب هو اللي يلبسون يدقوا في المعلوم هذا هو الجواب.
المتمتع غير المستطيع على الهدي متى وجه ربك الصيام له؟
من بعد يوم العيد يوم العيد النحر.
هل يقول له قبل ذلك؟
لا.
طيب ما حكم صلاة من صلى المغرب قبل المنفرد المالك الإدارة.
قبل المغرب قبل
المنزلقة.
يعني ما صلى في المنزلقة.
صلى
في عرفة. صلى
في
عرفة بعد دخول وقتها. خلف السنة. نعم. لماذا جميل يجب على وجود الجنة؟ لما عندي رخصة.
إذا خرج الحاج بعد أداء للعمرة إلى الميقات أو إلى بلد أو غيره فهل يصبح من الهدي؟
لا، لأنه يسبق عليه أنه تمتع. وهو عز وجل يقول تمتع بالعمرة إلى الحج تمتع من الهدي. نعم.
وهذا للهدي حاج من جهة الشمس مثل العقيق؟
لا، لأن الله يقول تمتع من الهدي. وهنا لا قياس للهدي على الأرواحي.
لما قال على الأرواحي؟
لا قياس للهدي على الأرواحي. ما زال أن ربكم تبارك وتعالى يسر على الناس بقوله فما استيسر من الهدي. الصوم متى يبدأ المتمتع بالصوم الذي لم يجد الهدي؟ فقلنا يبدأ اليوم الثاني أول أيام تشريق. لأنه قال فمن لم يجد، متى يحس في حقه أنه لم يجد؟ الآن أنا لا أجد، الآن لا أجد بعد أن دخلت في الإحرام وممكن أن أجد في وضع. نعم، ما قل لي بارك الله لعل الله يحدث بعد ذلك. نعم، يعني لماذا نكتبك الأمور؟
وظلم
المتعرفة هذا مثال الحبة. نعم،
وهل يجوز رمى الجمار عن المثال
الحجرات عن المثال الحجرات؟ لا، طريقة تقرأ عنه كتابا ولا تفتح لغيرك مجالا.
لا، نحن يعني مضطرين لهذا ولا ما كان
سألنا. ما لكن أنا أشعر يعني كل دقيقة افتح لغيرك مجالا.
ما قلت هذا
الوقت.
هل يجوز رمي الجمار عن النساء القادرات عن النسي بسبب الجمار؟
الرمي عن النساء القادرات عن النسي بسبب الجمار؟ لا، لا يجوز. وهن المفروض انهن مع المحارم، المحارم يفوت بها ويصونها. واذا افترضنا انها تحج كما تحج بعض النساء الجاهلات بدون محرم على نفس هذه التواقف. لا يجوز التمثيل هناك. نعم، من بعد المحرمة ويحيش فيها ويوقع عنها شر الجهاد.
هل يلزم الصبي ما يلزم المكلف من الهدي والصيام؟
هذا السؤال لا جواب عندي عليه لاني اجهله. نعم. تفضل يا شيخ.
نعم. صوتا او مثلا خروفا صغيرا عارفين الخروف؟
معروف.
طيب، فهذا بالنسبه اليه هو الذي يتاثر. او جنبك من انقل لكن لا يوجد في السوق كالاستميل ومنها من هذه الحيوانات الحزينه المريضه الضعيفه، هذا الذي يتيسر. الله عز وجل يسر علينا. لا تعسروا، لا يسر الله. نعم، تفضل. يعني الشيء الذي يتحمله دون حرج.
يعني
لا قد يجب عليه أكثر من ذلك. يعني إذا أكثر عليه أكثر من ذلك.
يعني
نعم يقطع ما تيسر. ولذلك جمع رسول الله
على
سورة النجوم طبعا لأن التعبير خمس سيطرة على هذا الشيء موجود. لا
يمكن
هذا سيطرة من الهدي. النص كما هو فيه تيسير بالنسبة للفقراء والضعفاء في المال وهو أيضا تجديد بالنسبة للنوم الأموال. نعم. تفضل.
هل يجوز أن يرضى أحد يتوسع القرار في مكة؟
طبعا في جهاز مكة منحر.
نعم. أقول ما دليل
أسناد هذا
سؤالك؟
وين سؤالك؟ أعيد سؤالك. هل يجوز هذا يعني ذبح أحد يتوسع والقرار في مكة ولا دليل؟
قبل منى. قبل منى؟
نعم.
قبل منى. أيام أيام العيد وأيام التشريق هي أيام نحر. فمن ذلك في مكة يعني في عندنا هنا مسألة أن يسار في شوارك بعد أن نبدأ من شوي خلا قضية تتعلق بالزمن وقضية تتعلق بالمكان. قضية متعلقة بالزمن متى يبدأ وجود الذبح؟ يبدأ بيوم العيد يوم النحر وثلاث أيام التشريق في آخر يوم التشريق في العصر. مثلا النحر في مكة هذا جواب سؤالك. لا يجوز أن يرجع قبل العيد ولا بعد انتهاء العيد ولا يجوز أن يرجع في غير منى وفي غير مكة.
ما دليل القائلين بعدم الرمية في الليل إذا لم يكن من رسول إلى حتى الآن؟
لا يتصور من كلهم دليل إلا عدم اطلاعهم على الدليل الذي خالفوه. مفهوم جواب سؤالك؟
نعم. أنا أقدم أسئلة مرة واحدة عشان تجيبوا عليها وتفيدوا الجميع. تتعلق بالحج برضه. هذا الحج ثلاث أسئلة.
نعم.
إذا ممكن أقدم ثلاث أسئلة قدر
نعم
تتعلق بالحج يكون تفادي يعني تفيدوا الجميع.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لمبيت بمنى مالة عرفة كثير من الحجاج ما يبيتوا هل ترون انه من النسك يثبت عليه حديث ابن عباس من ترك نسك عليه دم ما لكم فيه راي اخر؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني
السؤال الثاني له ارتباط بالاول.
اي نعم.
أنا يعني لا نذكر أسئلة قبل الإجابة عن السؤال الثاني.
أولا من آخر السؤالين بعد الإجابة على السؤال الأول.
السؤال الأول من حيث بنات منى ليلة عرفة. نحن لا نشك بوجود البيات هذا بمكانه في يوم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم.
نعم.
فإني لا أدري ومشكلة لا أدري لعلي لا أسمع لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فخذوا عني مناسككم بلا شك أن بيات الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو من المناسك ولم يقم الدليل على أن هذا الأمر العام الذي شمل البيات هذا مستثمر من هذا الدليل العام. ومن القواعد العلمية الأصولية هو وجوب إعمال النص العام إلى أن يأتي ما يخصص هذا ولم يأتي هنا ذلك المخصص إطلاقا فبقي إذا البيات هنا داخلا في النص العام كله عنه ما تتكلم. أما هو لم يرد الحاج في منع فهل يجب عليه دم أم لا؟ فأنا من الأشخاص الذين لا يتوسعون في فرض الفدية على كل خطأ يقع من الحاج. وحديث ابن عباس الذي ذكره الشيخ أمان هذا ليس حديثا مرفوعا كما يتبادر من إطلاق لفظ الحديث ابن عباس. هذا هو الاصطلاح المحدثون يقول حديث أبي هريرة فإنما يعنى من مثل هذا القول أنه حديث مرفوع.
نعم.
فحديث ابن عباس هذا ليس مرفوعا عنه وإنما هو من قوله. فمن كانت عنده القناعة بأن هذا القول منه لا يمكن أن يقال من اجتهاده برأيه فيقول حينئذ في حكم المرفوع وجب عليه أن يتبناه وأن يعمله بكل نسك يتركه الخالد. أما من لم يكن عنده تلك القناعة مثلي فليس لي زمن للإستعين به. لذلك فأنا لا أقول بأن من ترك الزواج فيها عليه زمن، ولكن إذا قلنا عليه إثم فذلك أولى أن يكون وسيلة ترمية له من أن يقال شرع وأن يجب على المسلم أن يأخذ برأي الصحابي ويضع رأي عالم آخر وإذا يوجد عالم آخر وين هو العالم؟ هل هناك عالم آخر خالف ابن عباس من الصحابة؟
طبعا في المسلم
هذا من الجنة هذا
نعم نعم أنه لا يستطيع أن يسمعه الآن لكن ماذا يعني؟ لابد من عالم إذا كان غير موجد عالم آخر خالف ابن عباس من الصحابة
لا أستجب من الصحابة
ولا من
التابعين
ولا من التابعين
ولا من التابعين
ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين
ولا
من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا
من التابعين أي جزم أنا مثلاً نعم إذا وجدت قول ابن عباس رضي الله عنه أو غير من الصحابة إذا الله عليهم أن أجد من الصحابة من خالف هذا الخبر لأن وجدت من التابعين من تابعين غير ما غير ابن عباس أيوه يعني أنا ناس من اللائق بمثلنا الذين أجد نصاً مرفوعاً صحيحاً وقرأت ما قال ابن عباس أنا أقول بقول ابن عباس وأغض النظر عن قول ذاك المخالف الذي كان من الصحابة ما دام لم يعتمد على دليل.
نعم هذا ما يأتي.
نعم نظن أن المسألة فيها خلاف فوجود الخلاف يرفع الإلزام بتقليد أو اتباع أهل الفريقين بدون قناعة يرفع الإلزام لأن من لم يكن عنده رأي وعلم يساعده على ترجيح قول على قول لا شك أن الأولى بمثل هذا هو اتباع الصحابة وإنشاء رأيهم على رأي من دونه أي ما هو العلم الذي علم عالم يعني هو عنده علم ولكن بحث في المواعظ والمراتوة فلم يعثر ولم يجد شيئا نعم غير ان ابن عباس صح عنه هذا القول لا وجد غيره. نعم يعني تفترض الان ان ما له مخالف انا اقول يعني ما له مخالف الا لدي قول تابع اذا انا هذا ليس هذا الخلاف الخبر
الجواب فيما سبق.
نعم
اذا كان هذا الرجل ليس من اهل العلم بحيث انه يكون عنده فقه كما يقال في كثير من المسائل حتى عن الإمام الشافعي كان يزول في
هذا طبعا يوجد في أهل هذه المسائل
فمن كان بهذه المسائل من أهل العلم فله أن يأخذ بقول تابعي ويقول تعالي
ماذا يصل فيها خلاف
وإذا كان هذا على فكره إلى هذا
المسجد نعم هذا هو مثلا لو فرضنا هو يأخذ بالعمومات أنه ألا إن أموالكم ودماءكم وأموالكم حرام عليكم فيصل الأصل أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بالنص هذا النص غير موجود ما عندنا إلا قول ابن عباس فلا يقترب أن هذا يلزمه لا يكون ما وراءه مخالف
نعم
أما من لا عنده ما لا عنده فلولا بجئنا
تذكر
السؤال الاول له تابع من المعلم الرسول عليه الصلاه والسلام. نفس السؤال توابع نفس السؤال. الرسول خرج قبل الظهر وصلى بنا خمس صلوات. اذا كنا بوجود المجوس من منى كان ملتزم الخروج في نفس الوقت الذي خرج الرسول فيه والصلوات الخمس في مالك نقول بوجود ذلك كما نقول بوجود
المجوس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب اذا الان نقدم السؤال الثاني.
ما نسمع عليك بالكلام هذا
ابدا ابدا ولا نسمع. السؤال الثاني تجاوز كثير من الحجاج عندما يخرج من عرفات ويصل الى مزدلفه حتى الذين يرون النبي يرون انه وقف من النبي
لا يرضى الله
ما تسمعني.
قلنا للشيخ انه لست من القائمين بالواسطه. ما
بعض الحجاج عندما ينصرفوا ويخرجوا من عرفات ويصلوا مزدلفه يرون يكفي من المبيت ان يكون هناك معظم الليل ثم ان ينصرف. وهنا الشيخ يرى ان هذا يكفي اي لا بد من المبيت الى الصباح.
لا بد من المبيت الى الصباح لأن الحديث في ليلة الخميس.
نعم. وحديث
أروى
أروى أروى يقول من مشاهد مع أحد المغرب ومشاهد مع أسلم من نفسه. نعم. مشاهد معنا صلاتنا هذه وقد طاح لا وقد
هو على الأرض
هو يصلي
لا ما هو
هو إنجاز وجزاء شديد نشهد على صلاتنا هذه وقد وقفت بعرفة ليل ونهار فقط النحر
فيقوم هذا انه لم يفعل ذلك ومن ذلك انه لم يصلي الفجر ومن ذلك لم يتم حجه ولم يتم حجه فلا حج له.
اردا تتم للسؤال المعذورين الذين يسمح لهم الانصراف بعد نصف الليل وفي اخر الليل اذا وصلوا منى هل يسمح لهم بالرمي قبل طلوع الشمس ويصبر وسط الشمس؟
وصل من الانتظار حتى تطلع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل الزعفاء او الضعفاء هؤلاء هم الذين قال لهم لا ترموا جمره حتى تطلع الشمس. لا يجوز وانما هو سمح لهم بالانصراف مبكرين حتى يستوعبوا شر الزحام. فهم إذا وصلوا إلى هناك مستريحين من شر الزحام وانتظروا طلوع الشمس فليس ثمة ما يبرر لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس لا سيما ما نهى الرسول عليه السلام هذا الصريح عن الرمي إلا بعد طلوع الشمس. هذا الذي نحن نراه للصريح هذا الحديث وليس هناك حديث صريح مرفوع يخالفه. وإنما هو رأي لبعض النسخة ترى أنها صحابية. نعم لكن هي ملاحظه تيجي الشكر. نعم. نفس المساله. نعم. يعني مثلا يعني نحن صدنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن لهؤلاء الضعفاء ان يتقدموا في هذا الوقت الى منى لكي يتيسر لهم ان يرموا ويتمكنوا من الرمي قبل الازدحام.
نعم.
وهم في وقتنا هذا النوم واذا تقدم الضعفاء في وقتنا هذا فانهم لا ينتظروا طلوع الشمس. فإن المحذور الذي جاز تقديم الضعفاء مخافة منه فإنه سيحصل عليهم بأكثر فأكثر. إذا ليس ما نرجع إذا إلى جهاز رجل بالليل تخافيا من هذه الزحمة. هذا السؤال
يا بقية.
لا نعم هذا تصدق جدا من حديث أصحابية.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم
نعم أولا أستنحك من الواقع كما صورته
نعم هذا
في الواقع الآن
لا
كتب السيارات هذا
الذي
تخلق في الليل قد يقول هذا كدراسة واقعية فنحن افترضنا أن الذي تحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترخيص
انتهك
من النساء والصبيان
نعم
هذا الذي تحاشاه يحصل بانتظار المرقب
به
الرمي بعد الشمس
هذا
يجوز له الرمي قبل طلوع الشمس ولكن حكم واقع
هذا كذلك
وهكذا الواقع الان كيف يتصور هذا انا لا اتصوره الا من يخالف المسلمون نهج الرسول في حجته
ما لا
ان يشارك بعض الاقوياء هذا الواقع هذا الذي انا طرحته لكم
وانا ذكرته لكم
بهذا
ما يجوز من ذلك
أنا كل من خلق
الله يرد قبل
الله إذا خلقت بمثل هذا نحن نريد يعني هل نتبنى نحن بالنظر إلى هذه الأخبار سواء الموقوفة الأخبار الموقوفة والمرفوعة القضية نعم أن نستعمل الموقوفة تقاضيا لهذه هذا الواقع الواقع عنده واقع لأن هذا تخفيفا منه كما قال الله هذا جواب على هذه الصور الكثيرة
نعم
إن وجود الحديث الموقوف
نعم
الذي فيه التصريح
نعم
برغم قلب الشمس
بالبعثة
نعم وجود هذا الموقوف وعدمه سواء بالنسبة لهذا الشرط الذي أراده
نعم
يشبه هذا قوله بعض المقلدين الذين يذهبون الى الحديث موضوع اختلاف امة في رحمة وفي سبيل توضيح زعموا هذا الحديث الموضوع يأتون بقصة وافقها ان العز بن السلام من علم الشافعي الكبار طاف الحج كان يطوف نفس ابنه يد امرأة وهم يرون ان النبي كما تعلمون شهوة ينقض الوضوء ويرون مع ذلك شرط الطهارة فطاف فمس فانتقل الوضوء فقد طافه فاستأنف الوضوء مرة ثاني مرة كذلك ثالث مرة كذلك قام يقلد اخواننا الحنفية أن المسك لا يمكن
وجوده
الشاهد يقول هؤلاء المقلدة انظر كيف أن هذا الإمام اضطر إلى تقليد المذهب الآخر الذي هو ليس مذهبه وهذا مثال للحديث إلى قمة رحمة أنا أقول لهم هذا لا يفيدكم شيئا حب أن علماء المسلمين قاطبة اتفقوا على أن المس هذا ينقض الوضوء ترى ما ممكن حال العزيز بن عبد السلام يغيظه الله أن يتوب إلى يوم القيامة لعله يصيب مرة مرة سليمة فعل ما جعل عليك الدين فهذه القاعدة السليمة الصحيحة الثابتة من كتاب السنة تغنينا عن حديث موضوع وعن محاولة
فلسفة
لا يصح هكذا أقول إذا كانت هناك حديث المرأة الصحابية الجليلة يصرح حديثها بجواز رمي الضعفاء قالت الأشخاص تصريحا مطلقا لا بأن الزحام لأنه لم يمكن لغيرهم أن تتحقق الزحام فهذا الأثر ما دمنا قيدنا جواز
ورمي الضعفة قال صلى الله عليه من نفس العبل التي الرسول عليه السلام أجوى سمعناه
هذا
يعني انطلقوا على وصف الدين. فهذا الأثر وجوده وعدمه سواء، لأن اقتنادنا في هذه الفتوى وعندتنا ليس هو الأثر وإنما هو الفقه يعني لعلة حالة التشريع. هذا شيء. الشيء الثاني هو لم تقيد كما نقيد نحن هو أتيقظ وهو يعيد عليه من ثلاث آخر بزورة. أيضا بالنسبة إلى القاعدة كما جعل عليك في الدين والحق هو يعطينا بالنسبة إلى الله الصلاة.
نحن أكمل يعني السؤال هو الأخير.
نعم نعم. لا شعر عزيز.
أعمال الأعمال الأربعة التي يقوم بها الحجاج يوم النحر، الرمي ثم الذبح ثم الحرق ثم طواف الإفاضة. حسنا أن بعض الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن التقديم والتأخير، إلا أن فيما أذكر أنت لا أحد الحديث بالله إن السائل يقول لم أشعر أن يقدم أكثر ولم يشعر ألا أحد من ذلك أننا الرخصة هذه نخصصها لمن فعل وهو لم يشعر جاهل أو ناسي، وأننا نعمم ونقول من قدم بين هذه الأعمال الأربعة يوم النحر فلا حرج عليه وما رأيت هذا
السائل رشد فيما
هذه حاجة إذا أردت عليكم ربما العديد معنا لم أشعر إيش معنا لم أشعر عندما منكم ما سمعوا سؤال كمان وأنتم عند الجواب عند الرجال ممكن تجيب السؤال أساسي ولا نتوقفكم أعلى مثل
أنا أبلغ حتى لأننا